لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار، سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيدايا قفاري. لا تلت هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري، حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفنا الحسين الذاري. لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقباري. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة مختاري. تطئ الروس إن رأس حسين تطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القناة خطاري هتكوا عن نسائكم كل خدري هذه زينب على الأكوار سافرت زينب بلا والي واليها علي مرت وشافت وليها على الثرى بدم غسيل مغسل بدم يا ويلي والكفوف مقطعة وعاينت عباس متعفر بجنب المشرعة وجاسموا الأكبر جثثهم على الرمضة موزعة ظلت تنادي فرسان الضعن عزم يشيل عزم يشيل الضعن دنهض يا جاسم يا علي ويا المقطع بالشريعة قوم عد المحملي تدروا ماني معود أمشي يسير بلا ولي وخرت سكينة على أبوها ومدامعها تسيل تسيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح وحين ضمها لعب صدره انفزعت وظلت تنوح ورد شمر بالصوت لها وروحها كادت تروح وزينب تشوفه تدخل ولا يفيد الدخيل اسمع اسمع نادت متراقب الله ذوبت منها الفؤاد تضرب طفيلة وثلاثة أيام ضاقت الزاد قال فزعي لي هلك قالت هلي عني ابعاد بالأمس عندي حمولة واصبحت مالي كفيل إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن نبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أيها الناس لقد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق النبي الأكرم محمد لذكره وآله الصلوات. هنالك دعويان مثارتان من قبل خصوم الشيعة فيما يرتبط بعلم الحديث والرواية عند شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهاتان الدعويان تسربتا من خصوم الشيعة، وصار بعض الشيعة يتبنى طرحهما من حيث لا يلتفت إلى مدى ما يترتب عليهما. الدعوة الأولى أن التراث الحديثي الشيعي يحتاج إلى تصفية وغربلة، كما أن التراث الحديثي عند غير الشيعة يحتاج أيضا إلى عملية غربلة وتصفية. الدعوة الثانية هي أنه لماذا لا يكون عند الشيعة الإمامية في علم الحديث كتاب صحيح كما يوجد عند غير الشيعة أيضا كتاب حديث يجمع الأحاديث والروايات الصحيحة. من أجل الوقوف عند هاتين الدعويين فإننا نركز الكلام في جهتين. الجهة الأولى في بيان أن المجاميع الحديثية المعتمدة عند الشيعة يكاد يجزم علماء الشيعة بنزاهتها عن الأحاديث الموضوعة. شوف التفت لي، المجاميع الحديثية عند الشيعة على قسمين، هنالك مجاميع حديثية معتمدة هي أمهات مصادر الحديث عند الشيعة، وهذه المجاميع الحديثية المعتمدة والتي عليها المعول بدرجة أولى أربعة مصادر. المصدر الأول هو كتاب الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة. المصدر الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق عليه الرحمة، والكتاب الثالث كتاب الاستبصار، والكتاب الرابع كتاب تهذيب الأحكام، وكلاهما لشيخ الطائفة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية. هذه الكتب الأربعة، الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار والتهذيب، هي أمهات مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية. وهنالك كتب أخرى لا تقل عن هذه الكتب أهمية أيضا، ككتاب بصائر الدرجات للشيخ ابن فروخ الصفار قدس الله نفسه الزكية. هذا القسم الأول من مصادر الحديث والتي يعتمد عليها علماؤنا وفقهاؤنا بدرجة أولى. القسم الثاني من مصادر الحديث، مصادر الحديث التي ليست بمستوى هذه المصادر، بل جمعت أحاديث من كتبنا كما جمعت أحاديث من كتب غيرنا أيضا. هنالك مجاميع حديثية موسعة ككتاب بحار الأنوار، هذا موسوعة حديثية موسعة، ولكنها من ناحية الاعتماد ليست بمستوى كتاب الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة. كتابان يختلفان من حيث المستوى بنظر الأعلام. الدعوة الموجودة عند علمائنا هي أن مصادر الحديث المعتمدة ومجاميع الحديث المعتمدة عند الشيعة، هذه المصادر منزهة عن الأحاديث الموضوعة. شلون يعني منزهة عن الأحاديث الموضوعة؟ واحد يجي يقول لك بأن ظاهرة وضع الحديث ظاهرة كانت مستشرية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وكانت منتشرة في زمن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، فورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ستكثر علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وورد عنهم عليهم السلام: إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. الأحاديث الموضوعة والأحاديث المختلقة كانت منتشرة في زمن النبي وزمن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، فكيف نقول بأن المصادر الحديثية والمجاميع الحديثية منزهة عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، والحال أن حركة الوضع كانت حركة مستشرية ومنتشرة وواسعة؟ العلماء يقولون هنالك توجد عندنا أربع قرائن أو ثلاث قرائن تؤكد على أن المصادر الحديثية المعتمدة منزهة عن الأحاديث الموضوعة والمختلقة. شنو هذه القرائن؟ القرينة الأولى هي اهتمام الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم بمواجهة حركة الوضع وفضح الوضاعين ومحاربتهم محاربة إعلامية قوية جداً. صحيح كانت هنالك حركة وضع واختلاق،
ولكن الأئمة الطاهرين ماذا كان موقفهم من هذه الحركة؟ هل كانوا يتفرجون على من يختلق الأحاديث عليهم ويضعها عليهم، أم كان عندهم موقف، كان عندهم موقف وهو المحاربة الإعلامية والتصدي الإعلامي لكل من يخترع ويختلق ويضع حديثا عليهم؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لعن الله المغيرة بن سعيد، فإنه كان يكذب على أبي. وورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن أبا الخطاب كان يكذب على أبي عبد الله فلعن الله أبا الخطاب. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للمفضل بن يزيد: يا مفضل، لا تآكلوهم، لا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم. كان موقف المواجهة عند الأئمة للوضاعين موقفا شديدا، موقفا صارما، موقفا حاسما. لذلك استطاع أئمة أهل البيت أن يسيجوا أحاديثهم من حركة الوضع والاختلاق. إذن هذا الموقف الذي أسس له أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ضيق الخناق على الوضاعين وحصرهم في إطار ضيق، فلم يستطيعوا أن يبثوا الأحاديث الموضوعة بالمقدار الذي كانوا يطمحون إليه. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هي اهتمام أصحاب الأئمة واهتمام الرواة من أصحاب الأئمة بتنقية الأحاديث والروايات وغربلتها من الأحاديث الموضوعة. انت لبالك هالموقف الذي أسسه أهل البيت كان منحصرا بهم؟ كلا، أهل البيت أسسوا لموقف عام بحيث أصبح الرواة من أصحابهم لا يروون رواية وينسبونها لأهل البيت إلا إذا اطمأنوا بأنها رواية صحيحة غير مكذوبة على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شنو كانت سيرة أهل الرواة أصحاب الأئمة؟ كانت سيرتهم عندما يجمعون روايات معينة يأخذونها ويعرضونها على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ترى هذه حركة التأليف في الحديث ليس كما يدعي خصوم الشيعة بأنها حركة متأخرة عند الشيعة، وما كان أهل البيت وما كان الشيعة يهتمون بالأحاديث، بل الأمر بعكس ذلك تماما. في الوقت الذي أعرض فيه الآخرون عن كتابة الأحاديث النبوية كان الأئمة من آل محمد يشجعون على كتابة الأحاديث وتسجيلها وتدوين السنة، في الوقت الذي كانت فيه المدرسة الأخرى تصر على عدم كتابة السنة. فكان الأصحاب والرواة يؤلفون الكتب، وكل من ألف كتابا أو أكثرهم كانوا إذا ألفوا الكتاب يأتون إلى المعصوم ويعرضونه عليه، فيرى ما كان منه صحيحا يبقيه وما كان منه مختلقا يأمر بحذفه. عبيد الله الحلبي رضوان الله تعالى عليه من ثقات رواة أهل البيت ومن وجوه رواة أهل البيت، عندما ألف كتابه وجمع فيه الروايات التي سمعها دخل على الإمام الصادق عليه السلام وعرض عليه الكتاب، فاستحسنه الإمام وقال ليس لهؤلاء مثله، لا يوجد عند غير الشيعة كتاب في الفقه كالكتاب الذي ألفه الحلبي رضوان الله تعالى عليه. يونس بن عبد الرحمن الذي كان معاصرا للإمام الرضا عليه السلام والذي وردت الرواية في حقه، يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه. يونس يقول دخلت الكوفة فرأيت فيها جماعة يحدثون عن أبي جعفر الباقر وعن أبي عبد الله الصادق عليهما السلام، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وجئت بها إلى مولاي علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فلما عرضتها عليه أنكر منها أحاديث كثيرة. كان هناك تآزر تعاون بين أئمة أهل البيت وبين الرواة عنهم على تصفية الأحاديث المختلقة وتصفية الأحاديث الموضوعة، وكانوا يتشددون في قبول الروايات. لذلك يقول محمد بن عيسى اليقطيني يقول ليونس: يا يونس، ما أشدك في الحديث وأشد إنكارك لما يرويه أصحابنا، نراك لا تقبل رواية إلا بعد التشدد. قال له: لقد حدثني هشام بن الحكم، قال: سمعت مولاي أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد دس في أحاديث أبي ما لم يقله أبي. لذلك بنيت ثقافة الرواة وأصحاب الأئمة على التشدد في قبول الروايات، فما كانوا يقبلون رواية إلا بعد تمحيصها وغربلتها، وهذا مما ساهم في تنقية مجاميع الحديث عن الأحاديث المختلقة. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة هي تشدد أصحاب المجاميع أنفسهم في قبول الروايات وتسجيلها في مجاميعهم. شوف، هو الدور دور تسلسلي تكاملي. أولا أهل البيت عليهم السلام حاربوا الوضاعين، ثم جاء الرواة من أصحابهم وصاروا على ضوء تحذيرات الأئمة يتعاملون مع الروايات، ثم جاء دور أصحاب المجاميع الذين هم الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. هؤلاء كيف تعاملوا مع الروايات التي وصلت إليهم من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ هؤلاء، خل أوضح لك أولا الفكرة التاريخية هي شلون كانت الروايات موجودة وماذا صنع بها هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. طبعا الروايات والأحاديث ك كانت مبعثرة، ما كانت مرتبة. كانت هنالك 400 مصنف يعبر عنها بال400 أصل، وهذه كانت كتب موزعة مؤلفة من قبل رواة أهل البيت عليهم السلام، لكنها كانت كتب مبعثرة. يعني أنت تأخذ إلى كتاب من هذه الكتب، تقرأ رواية عن الصلاة، ثم تقرأ رواية عن الحج، ثم تقرأ رواية عن التوحيد، ثم ترد تقرأ رواية عن الصلاة، كتبت بنحو الجمع من غير ترتيب بينها. لما وصلت إلى مجاميع، إلى الذين قاموا بتأليف مجاميع الحديث، هؤلاء ماذا صنعوا؟ رتبوها ونسقوها. شيخ الكليني، شيخ الصدوق، شيخ الطوسي، فهرسوها، نسقوها، رتبوها، جمعوا روايات الصلاة في جانب، روايات التوحيد في جانب، روايات الإمامة في جانب، وفي نفس الوقت قاموا بعملية فلترة للمرة الثانية، قاموا بعملية تصفية للمرة الثانية. شلون يعني قاموا بعملية تصفية؟ أنا الآن أوقف معك مع الشيخ الكليني، هذا الشيخ الكليني الذي هو شوكة في عيون خصوم الشيعة وغص في حلوقهم، لأنه حفظ تراث أهل البيت وضمن كتابه الكافي الكثير من الروايات المعتبرة والمعتمدة. هذا الشيخ الكليني والذي له الفضل على جميع الشيعة على الإطلاق، انت لما نجي تقرأ ترجمته في كتاب رجال النجاشي، لما نجي يتحدث عن الشيخ الكليني ويتحدث عن تأليفه لكتاب الكافي، يقول الشيخ النجاشي: لقد ألف الشيخ الكليني كتابه الكافي في مدة 20 سنة. خل أصور لك شلون دقة هذا العمل. أنت تدري هو كتاب الكافي يتألف من 7 مجلدات. شيخ الكليني عليه الرحمة ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ كما قلنا، هو جمع الأحاديث. شيخ الكليني ما قام بشرح ولا قام ببيان، فقط جمع الأحاديث ورتبها. الآن أقول لك أنت، لما أنت تريد تسوي مجموع شعري، تريد تجمع شعر من ديوان أبي تمام، وتجمع شعر من ديوان البحتري، وتجمع شعر من ديوان المتنبي، وتخلي القصائد الغزلية في جانب، القصائد الدينية في جانب، قصائد الرثاء في جانب، إذا كان مشروعك بمقدار الجمع، كم يستغرق هذا المشروع؟ يستغرق شهرين؟ يستغرق شهرين؟ 3 سنة بالكثير إذا كان الإنسان كسولاً ومماطلاً. الشيخ الكليني ما قام به من الدور هو الجمع فقط والتنسيق. مع ذلك الشيخ النجاشي يقول استغرق في عمله كم سنة؟ 20 سنة. لماذا استغرق 20 سنة مع أن دوره الجمع فقط؟ لأنه أخضع الأحاديث والروايات لعملية غربلة وتمحيص وفلترة، لذلك جاء كتابه الكافي كتابا رصينا معتمدا، إذ أنه أخضعه إلى عملية تدقيق واسعة. وهذه قرينة أخرى على أن المصادر الحديثية المعتمدة عند الشيعة بعيدة عن الأحاديث الموضوعة والمختلقة. إذن إحنا لما نجمع هذه القرائن الثلاث، دور الأئمة في مواجهة حركة الوضع من جانب، دور أصحاب الأئمة في تكميل دور الأئمة وتزييف الروايات الموضوعة عن غيرها، ثم دور أصحاب المجاميع في تنقية مجاميعهم من الروايات المختلقة. تحصل عندنا حالة اطمئنان بأن هذه المجاميع الحديثية منزهة عن الروايات الموضوعة والمختلقة والمكذوبة. إذا فهمنا ذلك، نجي نقول بأن المقايسة بين التراث الحديث الشيعي والتراث الحديث عند غير الشيعة مقايسة خاطئة 100%. لماذا؟ أنت الآن اتضحت لك صورة التراث الحديثي الشيعي، تعال إلى صورة التراث الحديثي غير الشيعي. شلون هذه الصورة؟ هذه الصورة أوضحها لك بأرقام معينة. أولاً، أنت عندما تقرأ كتب الرجال عند الشيعة الذين تحدثوا عن الرواة الذين رووا روايات أهل البيت عليهم السلام، في كتب الرجال الشيعية المعتمدة عندنا 4 من الرواة متهمون بالوضع، موضعون، متهمون بالوضع، 4 رواة. لما نجي تبحث في كتب الرجال عند غير الشيعة تحصل على 600 راوي كلهم وضاعون. زين، أكو نسبة مقارنة؟ 4 رواة اتهموا بالوضع في مقابل 600 راوي وصفوا بأنهم وضاعون. زين، هالستمائة راوي ذولا وضاعون، الشيخ الأميني عليه الرحمة في كتاب الغدير أجرى عمليات إحصائية، يقول 39 من 600، 39 من 600 اختلقوا 480,684 حديثا. انت تقول 400,000 حديث وضعوها على النبي صلى الله عليه وآله، إذا 39 من 600 واضعين 400 حديث، بعد انت عليك تكملة العملية الإحصائية، روح إلى 600 وضاعف إلى أن تشاء واحصل على النتيجة التي تريدها. لذلك البخاري لما جاء يؤلف كتاب البخاري تورط بالأحاديث. الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام يقول بأن البخاري انتقى لكتابه الصحيح 775 حديثا من 300,000 حديث عثر عليها. 7,275 من 300 عثر عليها، إذن البقية 293,000 حديث مكذوب لم يطمئن إليها البخاري. أين ذهبت؟ وفي أي كتاب دست؟ وفي أي كتاب وصلت؟ لا نعلم ذلك. إذن مقايسة التراث الحديث الشيعي بالتراث الحديثي عند غير الشيعة مقايسة خاطئة. فلما نجي واحد يجي يقول أحاديثنا وكتبنا تحتاج إلى تنقية وغربلة، كما أن كتب غيرنا تحتاج إلى تنقية وغربلة. هذه المقايسة باطلة وخاطئة وغير صحيحة، فإن كتب الحديث عندنا تعرضت إلى عمليات تصفية وغربلة وفلترة، واهتم بها أئمتنا وأصحابهم ومؤلفوها، مما جعلها كتبا متينة ومعتمدة. النقطة الثانية أو الجهة الثانية التي نقف عندها هي: لماذا لا يوجد عند الشيعة كتاب صحيح؟ الآن هذه الفكرة تتداول على الألسنة، ليش احنا الشيعة ما عندنا كتاب صحيح كما يوجد عند غيرنا كتاب صحيح؟ ليش ما واحد من علمائنا يجمع الروايات الصحيحة كلها في كتاب ويريحنا من مهمة الخلاف؟ هذا يقول هذه الرواية صحيحة وهذا يقول هذه الرواية ضعيفة. تجمع الروايات الصحيحة كلها في كتاب ويرتاح الناس من الخلاف. ليش ما يوجد عندنا الشيعة كتاب صحيح؟ الجواب عن ذلك يتم بالالتفات إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن العلماء يختلفون في تحديد مقياس الرواية الصحيحة ولا يتفقون على ذلك. شلون يعني يختلفون في تحديد مقياس الرواية الصحيحة؟ خل أوضح لك الفكرة بصورة جزئية. هنالك عندنا مسلكان في تصحيح الروايات. المسلك الأول مسلك الوثوق الخبري، المسلك الثاني يعبر عنه بمسلك الوثوق المخبري. شنو الفرق بين مسلك الوثوق الخبري ومسلك الوثوق المخبري؟ مسلك الوثوق المخبري يقول أصحابه: نحن لا يمكن أن نحكم على الرواية بأنها صحيحة إلا إذا لاحظنا الرواة الذين رووا الرواية واحدا واحدا إلى المعصوم عليه السلام، فإذا وجدنا بأن جميع الرواة ثقات ووجدنا بأنهم من طبقة واحدة، حينئذ نحكم على الرواية بأنها صحيحة معتبرة. لما الشيخ الكليني عليه الرحمة يروي رواية في كتابه الكافي يقول: حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق. ذولا أصحاب مسلك الوثوق المخبري، ليلاحظوا المخبر يقولون لابد من ملاحظة المخبر والراوي، نشوف رواة الرواية واحد واحد، علي بن إبراهيم ثقة أو غير ثقة، أبوه إبراهيم بن هاشم ثقة أو غير ثقة، يونس ابن عبد الرحمن ثقة أو غير ثقة. إذا وجدنا أن الرواة جميعا ثقات كانت الرواية صحيحة ومعتبرة. وأما إذا وجد في سلسلة السند ولو راو واحد غير ثقة فإن الرواية غير صحيحة وغير معتبرة. هذا مسلك، وهو مسلك جماعة من العلماء كالسيد الخوئي عليه الرحمة، أكو مسلك آخر عند علماء مدرسة أهل البيت، وهو مسلك الوثوق الخبري. أصحاب هذا المسلك يقولون بأن مقياس صحة الرواية هو الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم، حتى لو كانوا الرواة الذين يروون الرواية ما كانوا معروفين بالوثاقة، ولكن إذا اجتمعت عندنا قرائن توجب الوثوق بها. مثلا شلون قرائن؟ يعني مثلا الآن لما نجي إلى زيارة الجامعة، زيارة الجامعة يقول العلماء زيارة صحيحة معتبرة. زين، هذه زيارة صحيحة معتبرة شلون؟ يقول لك عندنا قرائن متعددة على اعتبارها. أولا أن هذه الزيارة وردت في الكتب الحديثية المعتمدة عند الشيعة، رواها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، ورواها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، وهذا يعطينا اطمئنان بأن الزيارة معتبرة. هذا واحد. اثنين، أن نفس صياغة الزيارة وأسلوب تركيبها يشهد بأنها غير صادرة إلا من المعصوم عليه السلام. مو الآن هذا المعنى يلتفت إلى الشعراء، شعراء يلتفت إلى أن كل شخص له نفس معين، لما يقرأ شعر المتنبي إلى نفس معين، لما يقرأ شعر أبي تمام إلى نفس آخر، لما يقرأ شعر البحتري إلى نفس ثالث. لذلك لما تجيب إلى الشاعر قصيدة تقول له هذه القصيدة قصيدة المتنبي لو قصيدة البحتري، يقول لك نفسها نفس المتنبي، البحتري ما يقدر يكتب مثل هذه القصيدة. تماما المعصوم له نفس، وكل واحد من المعصومين له نفس معين. لما نجي تقرأ دعاء الصباح بما اشتمل عليه من جمال التركيب وعظيم المعاني، تعرف أن هذا الدعاء لا يمكن أن ينطق به إلا المعصوم. لما نجي تقرأ دعاء كميل بما اشتمل عليه من جمال التركيب وعظيم المعاني، تعرف أنه لا يمكن أن يتكلم به إلا المعصوم. كذلك لما نجي تقرأ زيارة الجامعة وما اشتملت عليه من المعاني الشامخة والمضامين العظيمة وجمال تركيبها وبلاغتها وفصاحتها، تدرك أنها صادرة عن شخص المعصوم. فلما نجيك مثل هذا النص من ناحية موجود في المجاميع الحديثية المعتمدة، ومن ناحية أخرى مضامينه مضامين عالية شامخة لا يمكن أن تصدر إلا من المعصوم، ومن ناحية ثالثة سبكه سبك بلاغي شامخ لا يمكن أن يصدر إلا من جهة عالية في الفصاحة والبلاغة، تجتمع عندك قرائن يحصل عندك وثوق بالرواية تحكم على الرواية بأنها صحيحة. هذا مسلك. عند قسم آخر من علماء الطائفة يقولون بأن المعيار في صحة الرواية وقبول الرواية هو الوثوق بها وليس الوثوق برواتها. إذن على هذا رب رواية تكون ضعيفة على مسلك أصحاب على مسلك الوثوق المخبري، ولكنها صحيحة على مسلك ماذا؟ الوثوق الخبري. فما يمكن كتابة كتاب باسم صحيح الأحاديث، لأن العلماء يختلفون في تحديد معيار الصحة ومقياس الصحة. لما يجي السيد الخوئي يؤلف كتاب في الأحاديث الصحيحة سيدرج فيه الأحاديث الصحيحة على مبناه وعلى مقياسه، لكن لما يجي عالم آخر يختلف معه في المقياس سيؤلف كتابا آخر يختلف عنه، والنتيجة أنه لا يمكن تأليف كتاب واحد يجمع الأحاديث الصحيحة على رأي جميع العلماء. هذا أولا. ثانيا، أن الدعوة إلى تأليف كتاب صحيح هي دعوة لإغلاق باب الاجتهاد. لما نحن ندعو إلى تأليف كتاب صحيح يجمع الروايات الصحيحة بنظر عالم معين، هذه دعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد والانفتاح الفكري الذي عليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام تماما. كما أغلق باب الاجتهاد عند غيرنا وتجمد على ما صححه البخاري وتجمد على ما صححه مسلم وتعبد به ولم يعمل فكره ولم يعمل رأيه، احنا ايضا لو بنينا على تأليف كتاب باسم كتاب الصحيح للأحاديث لكان معنى ذلك الدعوة الى تجميد الفكر والدعوة الى اغلاق باب الاجتهاد والدعوة إلى إغلاق باب العلم، والتعبد بما قاله عالم واحد قد يكون مصيبا وقد يكون ماذا؟ مخطئا. وهذا من الأخطاء الفادحة التي تجاوزتها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا اثنين. ثلاثة، الأمر الثالث أيها الأعزة والذي ينبغي أن نلتفت إليه جيدا، هو أن الأحاديث الضعيفة لا ينبغي التخلص منها لمجرد أنها أحاديث ضعيفة. هذا تفكير خاطئ. الأحاديث الضعيفة ليست تراثا لا يعتنى به، تقول خلنا نألف كتاب يجمع الأحاديث الصحيحة فقط. زين، الأحاديث الضعيفة يعني ما لها ثمرة حتى نضرب بها عرض الحائط؟ لا، لها ثمرة وثمرة مهمة أيضا، لأن الأحاديث الضعيفة في بعض الأحيان إذا تراكمت يحصل منها الوثوق والقطع بصدور مضمونها عن المعصوم. شلون؟ شوف انت الآن في يومك وفي ليلتك من أول الصباح إلى الليل كم خبر تسمع من الإذاعة ومن الناس ومن أصحابك وزملائك في الجامعة في العمل؟ عشرات الأخبار. أنت أمام هذه العشرات الأخبار ألا يوجد عندك قطع بأن بعضها صحيح؟ ما يعقل أن تكون كل الأخبار كاذبة، بل لا بد أن يكون بعضها صحيحا. هذه النتيجة أنت من وين وصلت إليها؟ لو أنت سمعت حديث حديثين تقول نعم هؤلاء يمكن هذان الخبران مكذوبان لا قيمة لهما، لكن لما تسمع عشرات الأخبار تقول ما يمكن أن جميع هؤلاء ماذا يكذبون، بل بعضهم صادق في خبره. فلما نجيك روايات ضعيفة ولكنها تكون كثيرة، ما الذي يحصل؟ تتراكم على بعضها البعض، وبحساب الاحتمالات يتقوى عندك نسبة العلم بصدورها إلى أن يحصل لك يقين بأن بعضها صادر عن المعصوم. يعني مثلا الآن لما نجي إلى قضية الرجعة، الرجعة عندك أكثر من 300 رواية تتحدث عن الرجعة، افترض كل هذه الروايات ضعيفة، هل معنى ذلك أن نضرب بها عرض الجدار؟ لا، نقطع بصدور بعضها، إذ لا يعقل أن يكذب 300 راوٍ، ما هي المصلحة في ذلك؟ فيحصل عندك وثوق واطمئنان بأن بعضها صادر، وهذا اللي عبر عنه بالتواتر الإجمالي. إذن الروايات الضعيفة أيضا لها ثمرة علمية، إذا تراكمت وكثرت تحقق للإنسان اطمئنانا بصدورها عن المعصوم عليه السلام. من هنا لا يمكن تأليف كتاب للأحاديث الصحيحة فقط، لأن الأحاديث الضعيفة ثروة علمية لا يمكن الاستغناء عنها لترتب بعض الثمرات عليها. إذن الدعوة إلى تأليف كتاب صحيح للأحاديث دعوة إلى تجميد العقل، ودعوة إلى إقفال باب العلم وباب الاجتهاد، وهي دعوة مرفوضة. رب رواية تكون ضعيفة عند شخص يمكن أن تكون صحيحة عند شخص آخر. وإحنا هالأحاديث التي وصلت إلينا مثل ما بذل علماؤنا جهود طائلة وكبيرة في سبيل حفظها وإيصالها إلينا، أيضا إحنا يكون عندنا اهتمام بهذه الأحاديث، مو فقط نضرب بما لا نتذوقه عرض الجدار. هذه الأحاديث لم تصل إليك إلا بعد جهود مضنية بذلها علماء الطائفة جزاهم الله خيرا، امتدادا للجهود التي بذلها أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل حفظها وإيصالها وإيصال مضامينها، رغم ما كلفهم ذلك من إراقة دمائهم الزكية وهتك حرماتهم وسبي نسائهم والتجاوز عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. حفظ السنة، حفظ الأحاديث كلف أهل البيت الكثير، وقدموا من أجل ذلك الكثير، قدموا نفوسهم الشريفة، بل قدموا نساءهم للسبي والذل صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل إحياء هذه الشريعة المقدسة وحفظ معالمها المقدسة. وهذه هي أيام الشام التي تذكرنا بما قدمه أهل البيت في سبيل حفظ هذه الشريعة المقدسة. يطاف ببناتهم وأخواتهم على أكوار المطايا من بلد إلى بلد، وتعال شوف لما جيء بهن إلى أرض الشام، وهذه مصائب الشام ما جاية تنتهي، احنا ليالي نذكر مصائب الشام ولكنها مصائب متراكمة. الإمام زين العابدين يقول: الشام الشام الشام، عندما يسأل عن أعظم المصائب عليه قال: الشام الشام الشام، فإن فيها شماتة الأعداء. مصائب قاسية التي عاشها أهل البيت في الشام على نسائهم على نفوسهم، رأس على رأس رمح طويل يتقدم الضعينة، تعال شوف شلون تعامل أهل الشام مع هذا الرأس الطاهر، يأتون به في طريقهم إلى قصر يزيد بن معاوية، وإذا بالمرأة الخبيثة التي يقال لها أم هجام تتفرج على السبايا من شرفة قصرها، فلما رأت الرأس الشريف قالت: رأس من هذا الرأس؟ قيل: هذا رأس الحسين. قالت: رأس الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قيل: بلى. قالت: ناولوني هذا الرأس قليلا، فإن أباه قد قتل أبي وزوجي، وإن لي ثأرا معه. أجابوا إليها: رأس الحسين. ما أدري والله، أنت تتحمل ما تتحمل. لما جاءوا لها برأس الحسين، تقول الرواية: أخذت بيدها حجرا، أمسكت رأس الحسين بيدها اليسرى، وأخذت الحجر بيدها اليمنى، وصارت تضرب جبين أبي عبد الله إلى أن سالت دماؤه الزكية المباركة. تقول الروايات: من شدة الضربة التي ضربت بها رأس الحسين، ما الذي حصل؟ سقط الرأس الشريف من يدها. لما سقط الرأس لشدة الارتطام، صار يتدحرج على شرفة قصرها، إلى أن سقط من أعلى الشرفة على أرض الشام، صار يتدحرج على أرض الشام. بأبي وأمي مولاتنا زينب لما رأت الرأس الشريف يتدحرج، ما تمالكت نفسها وهي ترى الدماء تنزف من جبينه المبارك. حينها ضربت جبينها بمقدم المحميل وهي تنادي: حسين. نعم، التفتت إلى حامل الرأس، ماذا نادت؟ يا زجر ميل براس، إحسان ذوبت الأطفال، ما تخاف الله يا ظالم، ما بقى للحرم حال، تلعب براس الولي فوق الرماح يمنى وشمال، ما اقدر انظر بو علي، تلعب الريح بشيبته، والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم هلتين، عيوني مثل صب المطر، ضربة أم هجام راس حسين خيب الحجار، مر عليها يسبح ونور يشع من غرته، قالت: الراس الذي يسطع على الرمح الطويل، صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل، كان راس حسين جي بولي أبرد لي غليل، قبل حجر بنت العواهر ويل قلبي سكته بيتين الدعاء شلتي منك يا ما شو مشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد قطعوه ورببوه جسمه على حر الصعيد وانت يضر بالراس بالحجار متشمتة لهفي لرأسك يا ابن بنت محمد نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.